سامعين الصوت هذا؟ في صوت هدير؟
تكييف الهواء.
في حدا بيقدر يعطيني نفس الصوت تبعه؟ اسمع منيح للنغم. إذا معي كمان جاء نلاقي النغم مظبوط. فالعالم كله صوت، في أصوات كتير بالعالم. عشان نفهم الموسيقى العربية لازم نفهم مصدر الصوت، إنه العقل العربي بالتفكير المقامي الموسيقي، المقام اللي هي الكلمة رح نحكيها كتير، اللي هي تفكير موسيقي له فترة طويلة عايش بطريقة معينة، اللي بالضرورة بالغرب لما صار في صارت هالمؤسسات التعليمية تجيب الملحن وتجيب العازف تحطه بالجامعة وتقول له انت هلا بدك تدرس ورح ندفع لك مصاري، تغير تفكيرنا بكيف الموسيقى تنتقل من ذهن لذهن ومن روح لروح، وكيف تنتقل من المعلم للطالب. عشان هيك لازم نرجع لكيف الموسيقى لقيناها بالضبط زي لما سمعنا الصوت هذا اللي هون. اللي هو هذا الصوت مثلا. في شخص تاني بالغابة ولا بالصحراء ولا بالجبل سمع صوت من هالشكل وسمع صوت من هالشكل هل هو مجرد أصوات كتير. هلأ شو الصوت بيعني لما نحكي عن كيف احنا بنفكر، شو الصوت بيعنينا؟ فهو بمثابة تطور بيتوازى مع تطور اللغة. ففي الوقت اللي احنا كان في عنا فيه عم تتطور لغة، بنفس الوقت هذاك صار في عنا مفهوم لإيقاع اللغة. فلما أنا بحكي بالعربي بقول أنا رايح على البيت، إذا أنا كنت في أي بلد عربي قلت أنا رايح على البيت، الكل يتفرج علي بقول هذا أكيد مجنون. ليه؟ لأنه إيقاع اللغة صار في له تاريخ ومرق بامتحانات عديدة، اللي هالامتحانات أدت لأنها تعطي مش بس انطباع بقوة الإيقاع بس، وإضافة لهيك بسلطته للإيقاع. ففي الوقت اللي إحنا صرنا نفكر فيه لغة وصرنا نسمع الأصوات ونحاول نرتبها، كان ضروري أن نرتبها بطريقة اللي بتتوازى مع حقيقتها وكيف تظهر بالزمن. هلا ممكن ناس في جنوب أمريكا نقوا أصوات معينة ورتبوها جنب بعض فطلعت نغمة وكمان نغمة كمان نغمة كمان نغمة، فصفى في عندهم اللي هلا احنا بنسميه انه هذه الموسيقى صوتها يبدو انه جاي من جنوب امريكا، او هاي الموسيقى اللي جاي من افريقيا، او هاي الموسيقى اللي جاي من عند العرب. ليه؟ لانه الكون او كون الصوت اللي هو عالم الصوت متنوع بطبيعة المكان الجغرافي اللي احنا فيه، وبطبيعة اللغة اللي عم تتطور معنا، وبطبيعة إيقاعنا، وبطبيعة إيش الحياة بتفرض علينا والطبيعة بتفرض علينا. إحنا بنتناسب مع الطبيعة بطريقة اللي بتخلينا نعبر عن شو منشوف قدامنا عبر الأدوات المتاحة لنا، والأدوات المتاحة لنا تجينا عبر الحواس، يا بشم يا بشوف يا بنطق يا بلمس يا بسمع يا بحكي، كل هالقصص هاي تتكوم على بعض على أساس تعطينا انطباع حي بأداة التعبير. ففي الوقت اللي احنا بدأت تتكون فيها الأصوات اللي عنا وبدأنا نفهمها بطريقة معينة وبدأت اللغة تتطور عنا، صرنا ننقي هالأصوات اللي بتناسبنا أكثر ما يمكن لتعبر عن حقيقتنا وكيف إحنا علاقتنا مع البيئة المحيطة فينا. فبتيجي اللغة. فلما اللغة العربية كانت ما قبل الإسلام كانت موجودة وكان في عندنا الشعر، والشعر كان فيه له موازين واضحة وإيقاع واضح اللي نقدر نفكر فيه إنه إيقاع ذو موسيقى، لأن الموسيقى فيها صوت وفيها زمن. فأنا لما بلقي بقول ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، هذا التون اللي أنا بحكيه فيه بيتش. إذا أنا كان عندي ريكوردر وحطيت ويف فايل وتفرجت على الويف فايل على الكمبيوتر راح أشوف إنه بيعمل هيك وبيطلع وبينزل وبيطلع وبينزل. ليه؟ لأنه في بيتش عم تتغير. بقدر أعزف على لوتو، وبدر أي واحد يعزف على كمانجة، بدر واحد يعزف على أي آلة بده إياها ما عدا البيانو. البيانو خزو. على كل لما إحنا طورنا اللغة، لما صار في لغة صار في الإيقاع، صار في بحور للشعر. والشاعر العربي كان متوقع منه إنه في الوقت اللي بيلقي القصيدة يلقيها بشكل ملحن أو بشكل ذو نغم. خلينا نقول لحد هلأ بنسمع كثير أو في عنا شهادة عينية على قوة هالتراث اللغوي اللي فيه له تفسيرات موسيقية عبر الشعر الصوفي والحلقات الصوفية اللي باستمرار بيتداولوا الشعر بصدره وعجزه، وبنفس الوقت بيلتزموا في إيقاع اللغة. وبالتالي لما بحطوا النغم على اللغة بضل الإيقاع واللغة ماشيين سوا، زي أكنه إحنا نفكر بمنطق إنه بناخد غنية الكل بيعرفها زي A B C D E F G H I J K L M N O P. لما أنا باجي على الغنية هاي باخدها كوني أنا بعرف بأنه كيف الكلام بيوقع على اللحن، بقدر أجيب الكلام العربي وأوقعه على اللحن بنفس الوقت. فبقدر أقول في حد بده يعطيني مثل على ABC، طلعوا لي كلمات هيك على السريع بالإنجليزي أو بالعربي اللي هو right. We can come up with plenty of lines يعني على هيك قصة، ومش صعب القصة. فلما كانت الموسيقى بدأت ترتبط بالشعر، صفى الشعر نفسه من نواحي إيش بيقدر يحكي عن الأحاسيس الداخلية اللي بالشخص. مش دائما كان هالشعر بإيقاعه النغمي والشعري بيقدر يلبي بالضرورة المشاعر الداخلية. لأنه أنا لما بتفرق بقرأ قصيدة، قصيدة الحب عم تحكي عن الحب، أنا بقدر اللي يعني أترابط معها، وكيف أنا بحس بالقصيدة مفتوح يعني بقدر أحس فيها كيف بدي. بس لما بسمعها بشكل غنائي رح تفرق. إذا أنا بسمع قصيدة مثلا أراك عصية الدمع، اللحن الأول لأم كلثوم اللي هو كان المسلوب أبو العلا محمد في بداية القرن، أراك عصية الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نأي عليك ولا أمر. يعني إيقاع ماشي مع لحن موسيقي بس فيه شوية فظاظة
بين البطء يمكن
فيه أكتر الترنيم. ترنيم يعني ترنيم بمعنى أنه أنا باخذ القصيدة وبرنمها بعطيها لحن بسيط ما بيتعدى الأربع خمس نغمات،
فيها رتابة.
لما باخذ اللحن اللي بعد هيك بالصنباطي أنا قاسي الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى ترر نهي ترر عليك ولا أمر. نعم في شيء تاني، صار في نغم، صار في حياة موسيقية لحد ما منفصلة عن حياة الشعر وموسيقته وإيقاعه. فلما إحنا بصدر الإسلام لقينا البيئة الصوتية قدامنا نتورثها من الغنى لما كانت الناس ترحل من محل لمحل معها الجمال. الجمال على فكرة بتحب الإيقاع وبتمشي أسرع وبتمشي بشكل رتيب إذا كان في حدا عم بيغني أغاني ذو إيقاع مستتب. ففي الوقت اللي إحنا صار في عنا في شوية بيئة موسيقية صدر الإسلام كان هو الشعر القصم الظاهر بعيد، لأنه في الوقت اللي يجي صار يجي علينا في على الجزيرة العربية صار يجي الناس اللي بدهم يبنوا مع مركز الحضارة عم بكون هناك، يجوا الناس البنائية من وين؟ من إيران. فالإيرانية عندهم تقليد موسيقي عظيم وقديم، لما هن يجوا يغنوا هالأغاني تبعاتهم وهن عم بيبنوا وهن عم بيزخرفوا وهن عم بيبيعوا الأغراض تبعاتهم وهن عمالهم بينسجوا، العرب شافوا إنه في إشي ما بهالقصة ولدواعي اللهو يعني زي ما بيقولوها بالكتب التاريخ أو الانترتينمنت زي ما بنقول، صاروا هدول الناس يجوا على البلاط. بس يعني أهل البلاط السلطان والخليفة أو الخليفة والناس اللي حواليه بيتكلموا عربي، فيعني بنفعش يحكوا كتير فارس، مع إنه في عنا إثباتات بتقول إنه كان في غنى فارسي وبيزنطي وأشوري بيصير في البلاط. يعني هلأ لما إجوا العرب الإشي الأساسي اللي دخل على الموسيقى أو عالم الموسيقى الموجود في الجزيرة العربية اللي هو اللغة. فمن ناحية بنقدر نقول إنه اللي إحنا اللي بنفهمه هلأ إنه هو موسيقى عربية اللي هي موسيقى بتتبع قوانين الإيقاع تبعت اللغة العربية. يعني أعطيكم مثال، إحنا بنقول إن الموسيقى العربية لحد هلأ على فكرة يعني ما فيش حدا فينا بيقدر يوافق على شو هي الموسيقى العربية، لأنه يعني لما أنا بقول الموسيقى العربية طب هو السودان بلد عربي بروح عليها من غاد، يعني الصوت اللي بسمعه بالسودان بيختلف تماما عن الصوت اللي بسمعه في مصر أو الصوت اللي بسمعه في سوريا. فليش بنسميها موسيقى عربية؟ في برأيي مفهومين للقصة هاي. المفهوم الأصيل اللي هو الموسيقى اللي بيحكمها الإيقاع اللغة العربية، بالتالي كل شيء بيندرج بناء على إيقاعها اللغة وعلى معايير اللغة العربية وعلى معايير الشعر. المفهوم الثاني اللي هو مفهوم قومي اللي بداية القرن العشرين لما صار الانفساخ عن الإمبراطورية العثمانية العرب القومية العربية عم تنمو من وسط القرن التاسع عشر وسطت على العالم العربي عبر المثقفين وقال لك احنا فيلنا هوية لحالنا منطقة جغرافية مع بعض عايشين نحكي نفس اللغة في عنا طموح مشتركة بالتالي لازم نكون بلد واحدة. فهذا مفهوم تاني بنقدر نقول الموسيقى العربية اللي هي موسيقى الناس اللي بتعتبر حالها عرب، أو الموسيقى العربية اللي أنا برأيي أدق شوي اللي هي الموسيقى اللي بتلتقي مع اللغة العربية واللغة العربية بتفرض عليها قوانين معينة بإيقاع اللغة واللي هي إحنا بنشوفها بالغناء. هلأ هاي الأصوات اللي إحنا لقيناها في البيئة كان في ناس حاكي عنها من قبل، مش إحنا الوحيدين اللي فكرنا فيها. يعني في الوقت اللي إحنا بقينا نفتش على الأصوات هاي ونلاقيها وبقينا نفتش عن كيف نعمل الخط العربي ونكتب الخط العربي، هاي الشغلات في محلات تانية برضو كان الناس عم تشتغل على نفس الموضوع. فيثاغورس مثلا ناقش الموضوع هذا ورتب النغمات بشكل رباعي، والهاي أربع نغمات جنبها علاقة النغمات هذه ببعض محددة، لأنه إذا ملاحظين بين كل واحدة وواحدة في مسافة بتختلف شوي، هون المسافة قصيرة هون المسافة أطول شوي هون المسافة قصيرة وهلوم جرة. زي ما احنا بنفكر بالبيانو، لما نحط البيانو قدامنا هاي مفاتيح السود، المسافة من هون لهون تختلف من المسافة من هون لهون، وهذه هي شغلات صوتية. ما لها علاقة لسه بالزمن. فما جاء فيثاغورس رتب الموضوع بأنه هذه أربع نغمات تنحط جنبها كمان أربع نغمات اللي إحنا بإمكاننا نفكر فيها اللي هي الديوان بالعربي، بالإنجليزي نقول أكتف، هذا هو الديوان. هلأ طب شو هو المقام إذا هيك؟ إذا هذا هو الديوان معنا شو المقام؟ المقام هو عبارة عن مجموعة نغمات مرتبة في إشي منها بيجي هون، في إشي منها بيجي بالوسط، وفي إشي منها بيجي هون، وفي إشي منها بيجي in between. فيعني الاحتماليات تبعت إنه نعمل مقام احتماليات شبه متناهي، لأنه في الوقت في وقت من الأوقات كان في عنا 350 مقام في الموسيقى الغربية. عشان نفهم بالضبط شو القصد، في الموسيقى الغربي منقول كان في 8 مقامات أو 8 سكيلز، سلالم موسيقية بفترة الكنيسة نسميهم church modes، مظبوط؟ 8. هلا في عنا بشكل أساسي الماينر سكيل والميجر سكيل اللي هو احنا بنقول له السلم الماجور والسلم الفرعي الماينر. في الموسيقى العربية أو في موسيقى المقام كان في فترة من الفترات 350 من هدول. هلأ على الأرض من مارس تقريبا 50 إلى 55 من هدول. هلأ المقام شو هو بالضبط؟ المقام كل هالنغمات مركبة مع بعض نتعرف عليها بمعنى الديوان. هي في الإشي اللي بالوسط هذا هو الديوان، وفي الشغلات الفرعية اللي مرتبطة فيها اللي احنا نسميها عائلة المقام. خلينا اعزف شغلة عشان ما نضلناش نحكي كتير. الديوان هاي الديوان، هلا هدول 8 بنقوله مقام رست، 8 نغمات هذا هو الديوان. بس الديوان هذا المقام بيحتوي على كمان 4 نغمات من تحت لأن من هون بيبدو. واحد اثنين ثلاث أربعة، معنا في 4 شابكين بهذه النغمة الأولى من هون، بعدين في كمان 4 من هون، وهذا هو. فالمقام كلياته عبارة عن 3 مجموعات كل واحدة فيهم تكون من 4 نغمات. هلأ كيف إحنا بنفهم المقام من حيث إيقاعه لما بنعمل هالكلام اللي هو هذا بنسميها تقاسيم. تقاسيم لما إحنا بنكون نعمل تقاسيم على العود أو على أي آلة بنكون نفكر لغة، بنكون نفكر لغة عربية. يعني زي كنا أنا ماشي بقول
يعني ما أقدر أقول
ولم أرى في عيوب الناس شيئا نفس القادرين على التمام
بتعملها بدون فعمليا لما احنا بنكون ندرس تقسيم ندرس موسيقى ندرس اول شيء بالموسيقى العربيه اللي هي الضروب الايقاعيه اللي بنقولها الاستاذ بيقول لنا حط العود هيك حط الريشه وبس بايديك اعزف وبايديك حاول وبراسك حاول تفهم الكلمات وتحفظ الكلمات ما في استاذ غنى بالعالم العربي تقليديا يعني بيعلم موسيقى بدون ما اي عازف يكون حافظ الكلمات اول هلا اذا بتتفرجوا على ام كلثوم مثلا ام كلثوم هي على المسرح هي بتفرج عليها ام كلثوم شو ام كلثوم بتكون هون في وراها اوركسترا كبيره وراها بالضبط في عازف العود جنبه في عازف الكمانجه الفايولين جنبه هون في عازف الناي والعازف القانون وعازف الرق جنبه عازف الطبلة يعني اللي احنا بنسميه في الموسيقى العربية التخت اللي هو الانسامبل الصغيرة اللي بتكون ورا المغني بالضبط ورا ام كلثوم هلا بكون عازف الرق واقف زي الصقر بكون يتفرج على ام كلثوم هيك هي بتقول بتغني مثلا بتقول انت عمري انت عمري اللي كتب نورك صباح اللي كتب نورك صباح وانت انت انت عمري بكون مهول عازف الرق بكون واقف ماسك الرق بايده وبحط الايقاع بالضبط بالضبط وين هي بكون يتفرج على تم ام كلثوم لانه هون بدها الدم تكون موجوده ليه لانه في بالغنى بفن الغناء العربي في شغلة بنسميها الترحيل الترحيل هاي النغم هاي الإيقاع نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة بالمفهوم الغربي لما احنا بنقعد نعزف مع أوركسترا بالغرب بنقول دائما بنعزف على اللي بنسميه داون بيت والأوف بيت ونتعرف عليهم بهالطريقة هاي داون بيت وأوف بيت المغني عند العرب باستمرار بيتمايع بيتمرجح فوق الخط تبع الواحد اثنين ثلاثة يعني أعطيكم مثال كلكم يعمل هيك معي هلا الحلوة دي قامي تعجن بالفجرية وديك بيدن كوكوكو مظبوط كملوا هلا شوفوا الوضع كملوا كامر هلا بدي اعمل ترحيل هاي الترحيل يلا من جديد واحد اثنين
الحلوه دي قامت تعجن بالفجريه وديك بيدن كوكو كوكو كو.
لاحظين شو بسوي بأخر بقسم بقيم ايقاع انبسطت عليها هذه انت على 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 كوكو كوكو فعندنا الايقاع لما احنا بنكون هاي الوحده الايقاعيه لما المغني بيجي بالوسط هون هذه شغله احنا اللي بتخلق كثير عوامل بكيف المغني بيعبر عن احساسه بالكلمات كيف بيعبر عن احساسه بالنغم كيف بيوصل فكره نفس الكلام اللي رجعنا عليه من قبل اللي لحد ما بيفصل ما بين الموسيقى تبعت الشعر التقليدي اللي هي موسيقى التفعيل فعول 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 عن الإحساس اللي احنا بنحطه اللي هو صار كله موسيقى بطل صار في الشعر هقل له حيز هلا هذا الشرخ او بعرفش بدي اسميه او التطور اللي صار تحديدا بناء على شعر الموشحات لانه شعر الموشحات قدم لنا ايقاعات جديده في المفهوم التقليدي احنا نفهم الموشحات بالمفهوم التقليدي نفهم الصدر والعجز انه جزء متساوي وكمان جزء متساوي
بالموشحات اختلف الموضوع. أول اختلاف إنه صار في كلمات عامية تدخل. ممكن هذا يكون طوله هيك، بعدين ممكن يجي واحد هيك، ممكن واحد هيك، بعدين ممكن يجي واحد هيك، ممكن يجي واحد قصير. هلا هذا خلق لنا احتمالات جديدة بالشعر. أنا شفت موشحات اللي بهالطريقة. في كمان خط صغير هون. هلا كيف نفكر، كيف نفكر فيهم إيقاعيا؟ صرنا نزاوج ما بين التفكير الموسيقي على الآلة وبين التفكير الشعري، ونوازن ما بين إحساسنا بالكلمات وعن إحساسنا بالنغم. زي لما منقول مثلا
أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم علي.
هلا بنحط فيه احنا حشوة صغيرة بنقولها اللي هي
أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم علي.
هلا إذا أنا بدي أفكر بهذه الكلمات بالمفهوم الشعري التقليدي ما بلحنهاش هيك، بلحنها أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا، بلحنها بشكل إيقاعي وزي ما حكيت من قبل فيه شوية رتابة. بتراجع عن كلمة فظاظة مع أنه مرات بكون فاض فعلا يعني. المهم فإحنا وصلنا لمرحلة أنه كمان مرة تطور الشعر أثر على تطور الموسيقى، وهالمرة هاي الموسيقيين نفسهم حسوا انه هن بحاجة لأدوات شعرية اللي تناسب مستوى تطور التعبير في الموسيقى. ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون بيشير على انه بفترة من الفترات كان في تخيل، مش بس تخيل، كان في شبه توجه على انه يصير في التخت يكبر ليكون في أوركسترا، ليكون في تقريبا 40 ل 50 عازف على المسرح بيعملوا شيء اسمه التوافق. والتوافق احنا كيف بنفهمه هالايام اللي هو الهارموني. هلا مش غريب يكون في توافق يعني، لانه احنا انتوا ماشيين بالشارع بتشوفوا هالهواء طالع من الارض، بعدين بتشوفوا عصفور عم بيحكي عم 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 بيعطي عم بيغني تون تاني، وبتشوف في حدا عم بيحكي بصوت معين. كل هاي الشغلات اصوات تركب فوق بعض، زي هاي، زي الاصوات، زي الخرطه رسمناها بالبدايه، اصوات تركب فوق بعض. المهم كيف احنا بنفكر فيها. هلا مثلا اعطيكم مثال في الموسيقى الكنائس، واللي هي كان لها جزء كبير في تطور موسيقى الجزيره العربيه، لان كل الناس اللي كانت بتمارس الموسيقى كانت بتمارسها في صيغ لها علاقه بالدين. بدي منكم تعطون هاي النغمة. يلا قووها قوية، خليها تاخد غرفة.
لا لا هذا يسمونه شاذ.
لا مش شاذ، هذا هذه عربدة بسميه. يلا كمان مرة. كملوا كمان، خلوا الصوت متواصل. هذا الصوت، خليكم مكملين، هذا الصوت اللي هو اللي بصير في عليه التشانتينج، اللي بصير في عليه الترتيب في الكنائس. كملوا بدي اغني شيء، كملوا.
وما وجدت لقلبي راحة أبدا فكيف لك وقد هويت للكدر.
خلوها ماشي.
وما وجدت لقلبي راحة أبدا فكيف ذاك وقد هويت للكدر. على التغرير وعجبا وعجبا ممن يريد النجاة في المسلك الخطير كأنني بين أمواج تقلبني مقلبا بين صعاد ومنحدر.
الله هلا هذا النغم هذا النغم اللي احنا بنسميه عندنا في الموسيقى بس من نغم البيزنط ما بنسمعه بالقريه الفلسطينيه نسمع اجزاء منه بمحلات ما بس ما بنسمعه باي محل الا في ال... في ال... في الكنيسه الاشوريه مثلا في الكنيسه عند السريان عند الجريك اورثوذكس الروم الكاثوليك الجداد هذا الموسيقى هاي لما بنفكر فيها بالمفهوم النغمي اذا الموسيقى العربيه بتقسم الاكتف اللي هو الديوان في النظريه الحديثه ل 24 نغمه في النظريه البيزنطيه بيقسموا من هون لهون هالديوان ل 72 نغمه ففي فرق كبير وفي فرق كبير بكيف وين تنحط النغمة وبنفس الوقت إذا أنا طالع السلم برفع النغم برفعه يعني بعلي النغمة الانتونيشنز تبعاتها بتعلى وأنا نازل بنزل هلا مين في عنا برضو ناس بنفس الانتونيشن يعني بنفس النظام هذا هن الإقباط في مصر نفس الكلام هذا يشتغل على نفس النظام الموسيقى هلا كل هذه شغلات اتجمعت وصار في عنا حالة من الأصوات كيف نقدر إنه نرتبها ونفهمها في توجهات كثيرة صارت في ناس بتقول إحنا بدنا نطبق على كل شيء وهذا مفهوم أكثر قومي نطبق على كل شيء مفهوم الـ 24 نغمة بدنا الكل يمشي على 24 نغمة الموسيقيين قالوا لهم يفتح الله يعني يفتح الله يعني It's not gonna happen يعني ليه؟ لأنه الموسيقيين أقول لك يا عم أنا ولدان في المغرب العربي في المغرب أو بتونس أو بالجزائر مفهوم النغم وين النغم بدها تيجي لما أنا بغني غنية ما بالموسيقى الغربي نقدر نقول عن E natural مظبوط الكل متفق عليها أنا بنحط إيدنا على البيانو نقول تا هاي E natural مظبوط لا إحنا مختلفين عليها احنا مختلفين على الاي ناتشرال فور جود ريزن لسبب مهم ليه لانه لما انا بدي اجي كفلسطيني مثلا بدي اجي اغني البيات المرجعيه تبعتي لما بغني البيات اللي هي مرجعيه الميجن او العتابه بغنيها بهذه الطريقة في المقام الموسيقي اللي هو بهذه الحالة بياتي بيقعد براسي بناء على مرجعية ثابتة لها علاقة بالتراث تبعي لما بروح على مصر النغمة اللي بتحدد ماهية البيات مرفوعة شحطة صغيرة لما أنا بدي أعزفها مع ناس تانيين أصبع هذا بدل ما يكون هون بصير هون تحرك لقدام بمشي وأنا برأيي هيك الدنيا يعني زي ما هو الممثل في هوليوود يعني بيطلع بيحكي في اكسنت بريتش بعدين بيحكي في اكسنت اوستراليان وبيحكي في اكسنت ساوث افريكان وبيحكي باكسنت جيرسي بعدين بيحكي باكسنت تكساس بعدين بيحكي باكسس بالاكسنت تبعت بوسطن وكل فيلم بيظهر فيه بيحكي باكسنت تختلف بعدين بالاخير بيطلع هو نفسه هنغاري بقول واحد لحظه طب كيف هيك صار هيك لأنه الأذن عنا أذن الإنسان بتقدر تميز 20 جزء ما بين C و D أو بين دو و ري فالمطلوب منا أنه نفهم إيقاع اللغة ونفهم نقدر نستوعب الشهول الاختلاف البسيط اللي بالنغم اللي موجود بين نغمة ونغمة تانية هلا ما احنا بنحكي كمان مره عن الموسيقى العربيه كل هالكلام هذا بالأخير بيعنيش كتير. ليه؟ لأنه فيش عندنا مصادر صوتية متوارثة بتقولنا أنه كانت الموسيقى بالقرن الثلاثة صوتها هيك. يعني في عندنا بعض المصادر اللي هي زي الكنائس، زي القرآن، ترتيل القرآن، هاي الشغلات حفظت لجزء كبير لحد كبير على الصوت الأساسي في الموسيقى العربية اللي هي المايكروتوناليتي يعني. بس هل نعرف بالضبط كيف كان الموشح، كيف كان صوت الموشح مثلا؟ نعرفش. ببداية القرن التسعتاعش صار في حالة قيام أو صار في حالة نهضة، صار يجوا هالموسيقيين وهالشعراء يحاولوا يجددوا ويحاولوا ياخذوا هالقصايد من فترة من فترات بعيدة ويحاولوا يطوروها ويشتغلوا عليها بنفس المفاهيم القديمة اللي هن كانوا برضو بيعرفوا عنها متوارثينها، بس مع وجود انقطاع معين ما بين فترة خروج العرب من الأندلس لحد قرن لحد القرن السبعتاعش. ففي الفترة هذيك صرنا نلاقي إنه بيطلع موشح مثلا لما بدأ يتثنى، يقال إنه بسوريا واحد اسمه سليم المصري اللي هو لحن هذا الموشح. لسه في تساؤل على الموضوع، بس ظهر أول مرة الموشح لما بدأ يتثنى شعر أندلسي بهديك بسوريا. هلأ كيف إحنا بنفهم الموسيقى العربية بالمعنى الحديث، أو شو هي الموسيقى العربية في المعنى الحديث؟ بفضل إنه أرمي عليكم هالمفهومين اللي حكيتهم من قبل، إنه في موسيقى العربية اللي إحنا نقدر نسميها موسيقى بتتبع قوانين اللغة العربية، بالتالي بتجبر الموسيقى اللي تتكيف بناء على مقاييس اللغة ومتطلبات اللغة. والمفهوم الثاني اللي هي الموسيقى العربية بإذن أو بحافز قومي اللي بتم تطبيقه بدون بالضرورة ما يكون في معرفية بالتعامل مع مجموعة أنواع الموسيقى الموجودة في العالم اللي بيتكلم اللغة العربية، بس الموسيقى تبعته بعيدة كل البعد. ليه؟ لأن ارتباطاتها في اللغات المحلية القديمة أقوى. لما أنا بروح على السودان مثلا يعني بستغرب أنه كيف اللغة العربية عم بتغنى بهالطريقة هاي، وبقدر أشوف بشكل واضح أنه لابد كان في لغة تانية عم تجبر هالموسيقى هاي لتكون بهالطريقة هاي. يعني لما بقول بعدك عايش في بالنا فلاحين وعمالنا يا 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 محجوب يا 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 محجوب، مهما دفوا قلوب علينا حنطول مشوارنا. هاي هذا غنى من نوع تاني. العرب عنا التقليدية ما نغنيش بالطريقة هاي. الغنى التقليدي العربي من الجزيرة ومن اليمن، وهذه كانت المدرسة، ومن العراق، وهي هذه المدرسة اللي احنا كنا بنسميها مدرسة المشرق. والغنى الثاني، النوع الثاني اللي هو مدرسة المغرب، الناس اللي كانوا في الأندلس. وعشان هيك هلا لما بتنزلوا تفرجوا على نورث أفريكا، على المغرب تحديدا، وعلى تونس مع انه بدي احط اقواس على تونس لانه صار في مفاهيم قومية عربية بتطبيق التراث بالأصل عندهم في بداية القرن العشرين، وطبيعي لأنه الشخص اللي باشر في القصة هاي باشر فيها بناء على مؤتمر الموسيقى العربية الأول هو علي الدرويش، راح على تونس وعمل هالكلام كلياته في تونس في 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 حافز قومي. كان الجزائر، ارتباطات الجزائر في الفرنسيين وباليونان وبمناطق تانية في حوض البحر المتوسط عملت فرق كبير في الموسيقى. فبتروحوا هلا على الجزائر بتلاقوش العود إلو الفش، إلو إنهم فريتس، فش إلو الدساتين في العود، في إلو فريتس ده الجيتار، وبيشتروا الآلات من اليوناني وبيشتغلوها. المغرب هو المحل الوحيد اللي حافظ على الكلام هذا لحد هلا. إذا بتروحوا على المغرب بقولوا لكم مثلا العيلة الفلانية هذه عائلة أندلسية اجت من الأندلس بالفترة الفلانية قبل 700 سنة ولساهم عايشين في المنطقة هاي، واجوا جابوا معهم الآلات الموسيقية وجابوا معهم الشعر وجابوا معهم كل الممارسات تبعته، ولحد هلا بحافظوا عليها. هذا بسموه غرناطي، هذا بسموه موسيقى الآلة، هذا بسموه النوبة، وكله موجود. واللغة العربية اللي عندهم بالضبط تفكروا فيها وكأنه إجا واحد بيتكلم اللغة العربية الأصيلة أو الأصلية بعرفش شو هي يعني مول، بس واحد بيتكلم اللغة العربية الأصلية ونزلتوه على غواتيمالا ليخلي قرية بغواتيمالا يحكوا عربي، ورجعتوا عليهم بعد 20 سنة كيف بيحكوا عربي؟ لقاء تبعهم ممكن ما يكونش بالضبط كيف تتوقعوا شخص ولدان في بيئة عربية. أنا بالنسبة إلي لما بلتقي مع حدا من المغرب هيك إحساسي بيكون، لأنه بفهمش مع طبعا الأسباب كتير، لأنه 70% من الكولوكيو والمراكن بربري.
أنا فرنش
تو. أنا بايز فرنش. Yeah, it's even worse. فصفينا بالموسيقى العربية اللي بنعرفه إحنا عن الموسيقى العربية بالقرن العشرين هو اللي صار بالقرن العشرين. بإمكاننا نحكي بطلاقة إنه كتير من الموسيقى العربية اللي نعرفها بالقرن العشرين كان فيها حافز قومي. ممكن حدا بهالغرفة أو بريت الغرفة يقول إن الحافز القومي كان مش حافز عربي بقدر ما هو مصري أو بقدر ما هو سوري أو بقدر ما هو فلسطيني أو بقدر ما هو لبناني أو ألس أو تونسي. كل هذا الحديث بنحط على الطاولة للنقاش. فبنهي هون، داخل منكم أسئلة عشان ما نطولش كتير.
When you said لما قلت إنه ال يختلف
كلمي.
Okay, sorry. عندما تكون هناك مجموعة من العازفين من عدة بلدان عربية، كيف توافقون الهارموني لما كانوا كما قلت لنا أنه في اختلافات جزئية؟
كل واحد بيجيب الشطان تبعته.
كيف يكون هارموني إذا تلعبوا الموسيقى سوا؟
ما فيش هارموني، نتقاتل بجد بحكي لك. كل واحد بيجيب الشطان، نقعد مع بعض نتقاتل.
وبالنتيجة لما تعملوا قدام يعني أنا حضر كذا مرة بالمجموعة اللي أنت تقودها من عدة دول عربية موجودين، وأنا ما سمعت إنه في قتال، سمعت في هارموني. كيف توصلتم إلى
هذا؟ هذا بصير إنه هلا في تفكير عند الجيل الجديد، يعني الجيل هذا مني أو يعني الجيل إحنا فيه الشباب، إنه عمالنا أول إشي مع تغير الميديا والقصص الراديو والتلفزيون والفضائيات. يعني بفترة لما أنا ربيت بالسبعينات مثلا على الموسيقى، الإشي الوحيد اللي كان يوصلنا إذاعة إسرائيل وإذاعة الأردن، كانت توصلنا هالكاسيتات، والكاسيت كان غالي مش كل الناس اللي تشتري، وممنوع المحلات تحط الكاسيت بلاير تحطه على العالي لأنه بيفسد البيئة. وكان هلا طبعا بتروحوا غالب تمشي بتسمعوش بعض انتوا تحكوا من كتر ما هو الصوت عالي. فلما صار لما رخصت الكاسيت بلاير ورخصت الكاسيتات وصار في محطات تلفزيون تفتح اطول، هذيك الفتره يعني انا بتذكر التلفزيون بقى يفتح على الساعه 6 المساء، يفتح على 6 المساء ويسكر على 12. طب احنا اولاد صغار يعني بنحضر الكرتونز ساعه ساعه ونص ونروح ننام بعد هيك. ففيش كثير الميديا ما كانتش as exploited يعني زي ما هي هلا. فلما تتفرج هلا على الفضائيات وعلى المعاهد العربية للموسيقى، صفة من المطلوب مقرر على طلاب المعاهد انهم يعزفوا الشغلات من جميع الدول العربية. اعطيكم مثال، انا نازل على فلسطين ب 12/5 يعني كمان اسبوع، جزء من المشروع راح أعمله نعمل مشروع للتربية والتعليم ووزارة الثقافة إنه نعمل كتاب موسيقى فيه 50 أغنية مقسمات بتصنيفات أغاني لأطفال وأغاني بتناسب أعمار سن المراهقة وأغاني بتناسب أعمار سن الناس اللي بالتوجيهي، ومن كل الأنواع الفولكلوري الشعبي الكلاسيكي. والإشي المثير في الموضوع إنه المشروع هذا بده يأخذ أغاني من كل أنحاء الوطن العربي وبده يكون مقرر في مدارس فلسطين. فالشخص اللي بده يربط فلسطين من هلا لكمان 20 سنة بده يكون حافظ هدول 50 أغنية اللي هن جايين من كل وطن العربي. هلا بده يحفظهم بده يسمع الريكوردينج الأصلية. بدي اسمع الريكوردينج الأصلي زي ما أنا غنيت السوداني كنت مقنع شوي، بقدر أغني خليجي وأكون شوي مقنع. ليه؟ لأنه تعرضت له. فهلأ صار في جديد أجيال عم تتعرض لهذا الكلام، وإذا كان الموسيقي شاطر بيقدر يستوعب. يعني أنا بالنسبة لي ما عمري تعرضت للموسيقى التركية مثلا بشكل مباشر إلا لما جيت على أمريكا، تعامل مع هالأتراك، تعامل مع كيف بيفكروا وكيف بيشتغلوا. هلا تعلمت الموسيقى التركية، قادر أفهمها منيح. بس إحنا برضو يعني الواحد مضطر يقول من منطقة عربية لمنطقة عربية تانية بيختلف. إحنا فلسطينيين شوي محظوظين أكتر من غيرنا، لأنه في عنا أرمن، في عنا مسيحية، عنا يونان، عنا الإسرائيلية، من كل أنحاء العالم نسمع كل الموسيقى تبعتهم. عنا الموسيقى الدينية بأشكال وألوان، من الموسيقى الصوفي لغيره. فلما أنا ماشي بالشارع بالنسبة لي لما أسمع موسيقى المقطوعة الأرمنية وأسمع المقطوعة اليونانية عادي، اختلفش علي كتير. في مناطق تانية في وطن عربي بيختلف الكلام، فمن محل لمحل هي بيبين الفرق. بس باستمرار لما بنكون عملنا بنعزف مقطوعة معينة قبل ما نقعد نعزفها بنتناقش، بنقول أوكي شو بدنا نعمل، أحط أصبعي هون ولا هون؟ واحد بقول إذا حطيت أصبعك هون نضطر نعمل هيك بعد هيك لأنه بصير هيك، لانه اذا انت اخذت هالتوجه هذا مضطر معناته تسرعها في الـ في الـ في الجزء الثاني، لانه بهداك التقليد بسرعوها بالقسم الثاني مثلا من الغنيه. في كتير شغلات زي الدومينوز مضطر واحد يختار توجه معين. مرات في اغاني او مقطوعات التوجه فيها بامكان الواحد يعمل توازن بينهم، اللي يكون شويه ميال للعربي وشويه للتركي وشويه بالوسط، يعني مش انه بالضبط هيك.
جواب
على سؤالك؟
yes. شكرا.
يعني تصديقا لكلامك عن العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية والعود بالذات والموسيقى العربية، أنني عندما أستمع إلى العود أتوقع دائما أن يكون هناك غناء دائما. لا أستطيع أن أتصور مقطوعة على آلة العود فقط وحدها، وحتى إذا عزفت وحدها بدون غناء فإننا نكاد نسمع الكلمات.
هو الغالبية العظمى من التراث الموسيقى العربية وهو تراث غنائي. هلا التراث الآلي موجود بكثرة بس على الورق. يعني أعطيكم مثال. أم كلثوم مش كانت تطلع حفلات؟ قبل أم كلثوم تطلع الحفلة كانوا يعزفوا سماعي، وكانوا يعزفوا لونكا، وكانوا يعزفوا. بس شو كانوا يسووا؟ أو يعملوا تقاسيم وقصص. شو كانوا يسووا اللي بسجلوا؟ ما يسجلوش ولا إشي من الإنسترومنتال من الشغلات الآلية، يسجل بس وهي تغني لأنه الإنسترومنتال مش مهم. ولدرجة نحن كنا نقول بنسمي الإنسترومنتال لحد هلا بنسميه بنقول موسيقى صامتة. موسيقى صامتة يعني إنه silent music doesn't have words.
بس هي التقاسيم أحيانا أجمل.
بس إحنا العرب ولا عمرنا يعني أعطينا دفعة للموسيقى الآلية. باستمرار إحنا شعب شعر، يعني الشعر بالنسبة لنا والكلام أهم كثير من
العمل.
هلا في إشكالية صارت عنا عبر التاريخ. مثلا يعني هاي أم كلثوم الأوركسترا تبعتها مزبوط، في حدا بالغرفة هاي من ضمنهم أنا يعني اللي بقدر يسمي 4 عازفين وراء أم كلثوم؟
زمان كان ممكن
غير الأصل شيء.
حفناوي
هذا صنباب. لا
وكم واحد كان وراها؟ 50. محمد عفان. مظبوط. So out of 50 مش قادرين نسمي 4. ليش؟ لأنه المغني هلا اللي صار اللي صار عنا ما بين فترة السبعينات وبعد إنه الوزن المغني والأثوريتي تبعت المغني صارت تكون بمثابة عامل غير مريح للعازفين. فصفوا العازفين بقول لك يا عمي، اقول لك انا بدي اشتغل ضلني اقسم ليل نهار بديش اجتمع مغنيين. فهلا بتروح بالعالم العربي في ظاهرة كتير غريبة انه انقلبت الآية. بتلاقي الناس بتلاقي البوب ميوزك اللي الناس بيشتغلوا غنى وكلهم هدول العالم بيشتغلوا على الفضائيات, والموسيقيين الجديين بيشتغلوا موسيقى آلية, بيشتغلوش حتى غنى. لأنه إذا بيشتغلوا غنى بدهم يصفوا على روتانا يعني.
بس أحببها يعني لما قلت إنه ما يعملوا موسيقى فقط في فلسطين أو في أي محل آخر. بس شيء أريد, في العراق أنا نشأت بالعراق وربيت بالعراق, وعلى طول قبل ما يأتي التلفزيون وجوده في العراق كانت الإذاعة كل يوم في برنامج تقاسيم على العود, وهذا البرنامج أحيانا نصف ساعة أحيانا ساعة كاملة, ويعني طبعا متطلبات الجمهور اللي جعل الإذاعة العراقية أن تضع هذا البرنامج. ولهذا أعتقد هناك من السامعين الذين يفضل الموسيقى بدون الغناء.
آه طبعا
يعني موجود هذا.
طبعا طبعا.
وأكيد ظاهرة البيت العود العربي.
بيت العود العربي نصير شمة.
الذين يعزفون الحفلات كاملة بالعود, العود
تقاسيم على
العود. ونصير شمة عراقي.
بالضبط. وعندك هذا صالح اسمه الثاني مشهور جدا, صالح شكر.
هذا قديم بس.
قديم بس ولا زال يعني لا زال مولود يعني موجود.
شو سؤالك
كان؟ انا ممكن نتكلم شوية عن الحرب, عشان الفكرة دي مهمة جدا في الموسيقى العربية.
اوكي.
بس مش موجود بالضبط في يعني تقاليد الغربي.
الطرب لما سألوا عبد الوهاب بقولوا له انت كيف يعني كيف انت بتخلي الناس لهالدرجة تطرب على شو بتغني لما انت تطلع بتغني؟ فقال لهم شغلتين, قال لهم العفقة والأفلة. العفقة اللي هي لما باجي بقول انا مثلا كيف يعني
عشت روحك وعش الروح مالوش نهاية,
الحركات الصغيرة 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 اللي بتعملها بين النغمة والنغمة. يعني بقول
يا روحي شوف ذلي شوف ذلي وهواني,
these little ones,
حرام عليك حرام عليك حرام عليك هجرك ضلالي.
الأحلى is the ending. Most singers in our tradition
بالعربية
متعود متعود. معظم المغنيين في التراث العربي النهايات عندهم فيها مشكلة. واحد من الأمثلة المهمة يعني اللي هو مغني هلا بيعتبروه كلاسيكي اللي هو علي الحجار من مصر. أبوه معلم يعني إشي عظيم. ولما علي الحجار كان شاب وبده فيه كل هالطاقة بده يطلع يغني قال له أبوه قال له نهاياتك لسه مش جاهزة. نهاياتك يعني الأخلة. إمتى بتنهي عن نغم؟ يعني النغم الأخير اللي بتوصل عليها بتعودش مظبوط. ما بتوصل عليها بتفلت. يعني دليل بتطلع فالتة. علي الحجار ما رد عليه. وقس وات. لحد هلأ شوفوا علي الحجار على المسرح النغم الأخير اللي عنده مش قاعد مظبوط. تفلت. عبد الوهاب كان فاهم الكلام هذا، كان فاهم منيح. ليه؟ لأنه متمرن بالقرآن ومتمرن بالزي أم كلثوم، يعني بيعرفوا يغنوا بدون العود، بحط إيده هيك بسمع حاله مظبوط، لأنه العظام بالموسيقى العربية العظام هي اللي بتغني مش الصوت. لما العظام تنهز كفاية بتنهز الأذن الوسطى عند الشخص، ولما تنهز الأذن الوسطى بيقدر الواحد يضل قاعد ثابت على النغم تبعه بدون ما يفلت. عشان هيك مرات الشيخ بحط ايده هيك. ليه؟ بدي اسمع اذن الوسطى يسمعها جوا، يعني عشان تعرف بالضبط عن شو بحكي. اعملوا هيك، كل واحد يحكي اسمه مره هيك عيسى، بعدين اعملوا هيك عيسى جو. احكوا اسميكم
اكو.
شو الفرق لما انا بحكي صوتي هيك؟ أنا عم بسمع في شغلتين، عم بسمع صوت الجواني، صوت اهتزاز العظم اللي هو هذا عيسى وكتير غريب، بينما لما بحكي بصوت عالي ودناي مفتوحات عم بسمع الصوت راجع علي من دناي، فعم بسمع صوتين، الصوت البراني والصوت هذا. عشان هيك أي واحد فيكم لما تسجلوا حالكم من هون بتقول جي I sound horrible مظبوط؟ ليه؟ لأنك بتسمع حالك من بعيد، ما بتسمع حالك. أنا هلأ وأنا عم بحكي عم بسمع شغلتين، أنتوا سمعيني بختلف. أنا كنتوا سمعين بس صوتي جاي لكم عبر الهواء، بس أنا سامع حالي شغلتين من الهواء ومن جوا. فالمغني علاقته مع عظامه أقوى من علاقته مع الهواء، فبالتالي بحط إيده هيك عشان يضل محافظ على الرنين تبع العظام تبعه.
كانوا يطلقون على محمد عبد المطلب مدحا أنه صييط وعفيق.
عفيق
صييط وعفيق.
فالطرب الطرب هو حالة من يعني الواحد إذا بدي يشبهها بشيء، كل مجتمع موسيقي في العالم عنده طرب على الأقل من ناحية الإحساس. يعني بمعنى لما إحنا رايحين على 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 نادي ليلي وبدنا نرقص مظبوط، قوة الموسيقى والإيقاع بتخلق جوانا هرمونات وجسمنا بتغير مع الحالة. فبلحظة من اللحظات منهيج بنصير بدنا نرقص، بتصير الغنية اللي عمرنا سمعناها وحبيناها بتصير أحلى غنية بالعالم. هذا شبه نفس الطريقة بز، يعني تضرب الواحد شغلة فيه. بس الفرق بالموسيقى العربية انه ممكن الواحد يجي يقول يخلق حالة طرب بدون ما يكون فيه كلمات. يعني ها ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي
يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي.
حلو
قاعدين نسير في البيت ما حكيش ولا شيء قلت يا ليل. هلا ليش احنا نستخدم يا ليل يا عين؟ لنفس السبب، لانه الكلمات يا ليل يا عين بتوقع او بتحوت معظم ايقاعات اللغه. صح. اسئله ثانيه.
مش عايز اغنيه بقى على
مين 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 عندك؟
يا بابا رايح فين؟ رايح اصلي في الحوسين.
ممتاز ممتاز. أسئلة أخرى.
هو في الواقع الوقت انتهى، لكن قعدتك يعني ما يتشبعش.
أيوة أيوة
خلينا
إياك. I can listen 2 hours or 3 hours at home and say.
وأنا
كنت هتيجي محاضرة نهاد؟
أنا طالع لازم أخذ ابني من الداكر.
أوه.
هو الحق عليه ما قال ليش ما جاي.
معلش.
طيب يلا يعطيكم العافية.
شكراً. شكراً.
علمتنا كثير
والله، احنا نتعلم
والله استفدنا كثير،
نتعلم من الجميع. انبسطت اني شفتك، انا لفتره طويله.
اي والله صار زمان. I missed two of your work. I couldn't come. One of them I was out of time. The other one it was during the cold weather. كانت بمزر انا سدرت.
في عندنا وحده الاسبوع الجاي.
والله. I think yes.
مع الميها.
I think I know that. I wrote it down. Really.
International House على 7.
International House, yeah.
شو سازين؟